إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإننا في مسيرتنا التعليمية سواء كانت نظامية أو كانت حرة يسلكها طالب العلم، نرى في كثير من الأحيان اجتهادا وإقبالا على المادة التعليمية، ونرى من ذلك جهدا واضحا ملموسا سواء كان من المعلم أو من المتعلم، ولكننا وللأسف في ذات الوقت نرى تقصيرا في جانب آخر، ألا وهو جانب الأدب، جانب الأدب، وذلك من الطالب في كثير من الأحيان ومن المعلم في بعض الأحيان. ولذا وجب علينا أن نذكر بهذا على العموم في أي وقت، وبالأخص في بداية سنة دراسية جديدة، وجب علينا أن نذكر بالأدب الخاص بالمتعلم وبالمعلم، وذلك في أمور. فمن ذلك أدب المتعلم في نفسه وكيف يطلب العلم، وأدبه مع معلمه وكيف يسأله وكيف يتعامل معه، وحاله مع منهجه الذي يدرسه. هذا بالنسبة للمتعلم، وكذلك ينبغي أن تكون وقفة مع المعلم فيما ينبغي عليه، فنذكر ما ينبغي له من الحق والاحترام وما ينبغي عليه من الواجب الذي يؤديه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يؤدبنا وأن يحسن أدبنا، وأن يعلمنا مما علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، أول ما نبدأ من ذلك أدب الطالب في نفسه، وهذا يشمل الطالب النظامي وطالب العلم الذي يطلبه بصفة خاصة غير منتظم بمناهج دراسية محددة في شهادات يحصل عليها أو نحو هذا. هذا الأدب يشمل طالب العلم بصفة عامة وطالب العلوم الشرعية بصفة خاصة. أولا، العلم عبادة، العلم النافع عبادة، وأعلى ذلك العلم الشرعي الذي يتعبد به المرء لله عز وجل، ويعبد به الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأصل ذلك ما كان من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن العلم عبادة، والعبادة ينبغي أن يراعى فيها أمور. أولا، لكي تخرج العبادة إلى حيز الوجود ولا تكون مجرد أماني، ينبغي أن يكون الإنسان صادقا في عزمه ونيته، صدق العزم. فكثير منا يعزم على حفظ القرآن مثلا، أو على حفظ جملة من الأحاديث، أو على تعلم باب من الفقه أو من العلم الشرعي أو من العلم بصفة عامة. ومن ذلك عزم الطالب في أول السنة الدراسية، فهو يعزم على أن يكون متميزا، على أن يكون متفوقا، على أن يذاكر، على أن يفعل ما ينبغي أن يفعل. لكن هذا العزم سرعان ما يتلاشى ويضمحل ويتناثر ولا يبقى منه شيء، وعند التطبيق العملي إذا به يقف أمام وقته فيضيعه أمام برامج تافهة وأمام مناهج متبعثرة متغيرة وأمام أفكار هدامة تهدم ولا تبني، فيضيع الوقت في اليوم الأول، فإذا به في اليوم الثاني عليه عمل يومين، ويضيع الوقت في الشهر الأول فإذا به في الثاني عليه عمل شهرين، فيضيع منه عام بهذه الطريقة، فإذا ضاع عام ضاع ما وراءه من الأعوام. ما السبب في هذا؟ أن العزم لم يكن صادقا، ولذلك لم يخرج العمل إلى حيز الوجود. لكن ينبغي للإنسان إذا عزم على عمل خير أن يصدق في هذا العزم، وأن يأخذ بالأسباب التي تخرج العمل من حيز العدم إلى حيز الوجود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مؤمن بك وإني متبعك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأصحابه، يعني ليصحبهم، وأوصاهم به خيرا. فما لبثوا أن نشطوا للجهاد والقتال، فغنموا غنيمة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بين أصحابه، وجعل لهذا الرجل قسما من الغنيمة، فسأل عنه فقال: أين فلان؟ فقالوا: يرعى ظهرنا. الرجل يعمل، لا يريد أن يقعد، في القتال يقاتل، في الجهاد يجاهد، في الراحة يعمل في خدمة أصحابه، فيسقي الخيل والإبل ويطعمها ويرعاها ويحفظها، لا يريد أن يقعد لأن له غرض، له هدف. ذلك رجل صادق كما سترى. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه نصيبه من الغنيمة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ تصور السؤال عندما يخطر ببالك الآن، ربما يظن البعض أن الرجل يستقل العطاء. ما هذا يا رسول الله؟ هو بالفعل يستقل العطاء، لكن يستقل العطاء بمقابل عطاء من نوع آخر، بمقابل عطاء في زمان آخر في دار أخرى. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك. قال: والله ما على هذا تبعتك، ولكني اتبعتك على أن أخرج في سبيل الله، فأرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. هذا هو العزم. فأين النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. إن كنت صادقا في هذا العزم هيأ الله عز وجل لك جواب ما عزمت عليه. تحقيق ما عزمت عليه. من الذي يطلع على صدق قلبك فيما عزمت عليه حتى يهيئ لك الأسباب التي تهيئ لك وتحقق لك ما عزمت عليه؟ إنه اللطيف الخبير العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما تخفي الصدور ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون سبحانه وتعالى. ولذلك قالت الأعراب آمنا، هذه دعوة. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، دليل صدق دعوة الإيمان، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن القضية تحتاج إلى صدق لكي يخرج العمل. فالذي عزم على أن يكون إنسانا مميزا، أين عملك؟ أين عملك من اليوم الأول؟ فالعلم عبادة، لكي تخرج هذه العبادة لابد من صدق العزم. ثانيا، إذا خرجت العبادة إلى حيز الوجود ربما تخرج ولا تقبل، يعني عدم وصدق في عزمه ولكن لما خرج العمل ضرب به في وجه صاحبه ودخل بسببه النار، مع أنه عبادة، مع أنه عمل أمام الناس لو مات عليه لقالوا حسن الخاتمة. ولكن المشكلة في أمر آخر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أو أول ثلاثة تسعر بهم النار أو يسحبون على وجوههم إلى النار، فذكر من ضمن الثلاثة عالم، ونسأل الله السلامة، عالم يؤتى به فيعرفه النعم فيعرفها فيسأله ماذا عملت فيما أعطيتك، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته. وهذا ينبه به للمعلم والمتعلم معا، كما قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذا معروف، لكن لنسألن المرسلين هذا يدلك على شدة الأمر، هذا يدلك على خطورة الأمر. هنا يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، أي هو تعلم العلم وعلمه، لكن الإشكال في قوله فيك، يعني لوجهك، يعني ابتغاء مرضاتك. فيا أيها الطالب لماذا تعلمت العلم؟ لله أم للدنيا؟ للتفوق على أقرانك؟ لمحمدة الناس؟ للحصول على وظيفة؟ للحصول على جائزة؟ للحصول على منصب؟ للترقي في عمل؟ لماذا تعلمت العلم؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته. لماذا علمت الناس العلم؟ لماذا تعلم الطلبة؟ هل تعلم ابتغاء وجه الله؟ وكونه يعلم ابتغاء وجه الله لا ينافي أن يأخذ أجرا على وقته الذي يحبسه في هذا، لكنها نية القلب وقصد القلب مع أشياء أخرى. فانتبه، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، هنا في الدنيا نحن لا نعلم الغيب، نحن لا نطلع على الصدور، فنقول فلان هذا على خير، ويقول قائل إذا تحرى في المنطق فلان هذا نرجو له الخير، ونرجو أنه على السنة، ونرجو ونرجو، ويتجاوز آخر فيقول فلان هذا يعمل لوجه الله، فلان هذا يبتغي وجه الله، ومن أدراك. فإذا ما جاء يوم القيامة يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال أو فيقول كذب كذب كذب. في ماذا؟ في قوله تعلمت وعلمت؟ لا، إنما كذب في قوله فيك، يعني كذب في ادعائه الإخلاص، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله الإخلاص. اللهم سهل علينا الإخلاص، اللهم جنبنا الرياء والشرك، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، مع أنه تعلم العلم وعلم العلم، وبخاصة إذا كان علما شرعيا. فالعلم هنا أول ما يطلق يطلق على العلم الشرعي، ومن الدرجة الثانية وما تليها ما يخدم العلم الشرعي، ما يخدم العلم الشرعي. ثم ما تتحقق به المصلحة العامة للأمة. لكن العلم الشرعي بالأخص بضاعة يرجى بها الجنة، ولذلك جاء من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، أو لم يجد عرف الجنة، مصيبة. ولذا كان من اللازم الواجب أن نعمل في أنفسنا بهذا الأمر، الإخلاص، يعني ابتغاء وجه الله في طلب العلم في هذه العبادة، وأن نلقنها لأبنائنا في أول السنة الدراسية هذه، وفي حضورهم لدروس العلم عند العلماء والمشايخ، وفي تعلمهم لآية من كتاب الله، وفي تعلمهم لحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى فرض علينا الإخلاص في العلم، في طلب العلم، وأن يكون هذا العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نعلمهم هذا، نلقنهم هذا، ونكرره عليهم حتى يكون منهجا لهم في حياتهم. علينا أن نكف عن ذكر الأغراض الدنيوية فحسب أمام الأولاد. يقول تعلم يا ولدي، تعلم تنفع نفسك، الدنيا غليت عشان تلاقي تأكل، عشان تلاقي وظيفة، عشان تنجح آخر السنة، عشان تجيب مجموع، عشان تطلع الأولاني. ولا يذكر له مرة جنة عرضها السماوات والأرض، لا يذكر له مرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر له مرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر له هولا من أهوال القيامة، ولا نعيما من النعيم المقيم هناك. فيجعل الغاية قاصرة، لدرجة أن الطالب يدخل فيتعلم ولا يخطر بباله أنه من الممكن أن يدخل الجنة بهذا التعليم الذي يتعلمه، ولا حتى ببال الوالد إلا من رحم الله عز وجل. ولذا سهل عليهم التزوير والغش. ما هو لو كان يطلب الجنة بهذا التعليم لما زور، لما غش في الامتحان، لما كان المعلم ورئيس الدور حريص على أن تكون مدرسته أو معهده في أعلى الدرجات ولو بالتزوير. مشكلة أننا كان ينبغي علينا في الأصل أن نطلب الجنة، فنحينا هذا الغرض وهذه الغاية ووضعنا مكانها طلب الشهادات، طلب الأوراق، فصارت شهادات في الغالب خالية من المضمون، خالية من المطلوب، وصار عمرا يهدر وسنين يجهز عليها، كأن بيننا وبين أعمارنا عداوة، كأن بيننا وبين أعمارنا ثأر نقتل منها كل عام 365 يوم ولا 360 يوم ولا زي ما نقتل. ماذا بيننا وبين أعمارنا وأعمار أولادنا وأعمار تلامذتنا حتى نضيع من أعمارهم مرحلة الابتدائية ومرحلة الإعدادية ومرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة في طلب الشهادات في غالب الأحيان خالية من المضمون، إذا لم يكن الغرض منها إرضاء الله عز وجل، وإذا لم تحصل الغرض العلمي المطلوب الذي نجح في مادة بتقدير ممتاز، وفي الواقع أقل من ضعيف جدا. ما فائدة التقدير على الورق؟ ما فائدة الشهادة التي حصل عليها؟ يا معشر الآباء، يا معشر الأمهات، يا معشر المعلمين، يا معشر المتعلمين، هذا التزوير، هذا الكذب، هذا الغش، من المتضرر الأول به؟ أليس هو ولدي وولدك؟ أليس هو الطالب الذي غش نفسه؟ أليس هو الطالب الذي غش؟ ثم بعد ذلك الأمة تتضرر بهذا، الأمة كلها تتضرر، فأول المتضررين هو الفرد، ثم الأمة بعد ذلك تتضرر بهذا. ونجد الفلسفة العبثية التي تنطلق في كثير من الأحيان في الدفاع عن هذه المسائل بأن هؤلاء لا يجدون وظيفة، وهؤلاء يمررون هذه السنين لكي يتخرجوا وينتهي الأمر، يتخرجوا وينتهي الأمر، عندما نقول لا بعث لا نشر لا حساب لا جنة لا نار، عندما نقول هذا ينتهي الأمر. ومن الذي يقول هذا غير الملاحدة؟ من الذي يقول هذا؟ أيقول المسلمون بهذا؟ معاذ الله، إنما نعتقد بالبعث والنشر والحساب والجزاء والوزن والميزان والصراط والصحف والجنة والنار. الحساب أمام الله، ما منكم من أحد إلا ويسأله ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من الإخلاص، والإخلاص ليس شعارا نرفعه لنستظل تحته وينتهي الأمر، إنما هي علة، أو إنما هو حالة تعتريها العلل، حالة صحية تعتريها علة الرياء، علة الشرك، علة ابتغاء الدنيا ونحو هذا. فنتابع أولادنا، يا أولادنا، يا ولدي، يا بنياتي، هذا العلم نبتغي به وجه الله. اتق الله في نفسك، اتق الله في مادتك التي تدرسها، ابتغي بذلك وجه الله. ونكرر هذا لأن ما تكرر تقرر، حتى تقرر هذا في أذهانهم وفي قلوبهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قد يقع العمل بهذه الطريقة وبهذا الغرض إلا أنه مخالف للطريقة المحمدية، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم أن يكون طالب العلم في الجملة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يطلب العلم بطريقة ملتوية فيتعلم ما يضر ولا ينفع، أو ما يغلب ضرره على نفعه، ويقول هذا علم، فهذه ليست بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان طالب علم شرعي، وبخاصة إذا كان طالب علم شرعي أو ما يخدم العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك يتقيد في الجملة بالعلوم التي تخدم الأمة والدين والدنيا، يتقيد في الجملة بدين الله عز وجل وبطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع في مخالفات شرعية بزعم أن هذا علم لا دخل له بالشرع. لا، كل علم نتعلمه مرجعه إلى الشرع وإلى دين الله عز وجل، لكن هناك أشياء نرجع إليه تفصيلا، وهناك أشياء نرجع فيها إلى الشرع إجمالا. إذن لا بد من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة أحيانا وتفصيلا أحيانا بحسب التخصص الذي يدرسه الإنسان. هذا هو الأمر الأول، الأدب الأول، وهذا هو أصل الآداب وأصل الأصول في هذا الباب، أن يعتقد الطالب أن العلم عبادة. الأمر الثاني وهو منبثق من الأول وهو مختص بطلبة العلم الشرعي، أن يكون على منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن وافقهم من السلف الصالح، وأن يتجنب طريقة أهل البدع والأهواء، فيكون على طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم في الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، قول باللسان وبالقلب وعمل بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإيمان له شعب وأركان يكمل بها وينقص بما نقص منها، ومنها ما يزول به الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله عز وجل ربا، الإيمان بربوبيته وبألوهيته، فيوحد الله بأفعاله التي لا يفعلها غيره من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فيعتقد اعتقادا جازما ويقر إقرارا ثابتا ويعمل بمقتضى ذلك، وأن الله عز وجل يعمل هذه الأشياء ولا يقوم بها غيره، ثم يوحد الله في ألوهيته يعني بأعمال العباد، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل الأموات شيئا مطلقا، لأن الميت لا يقدر على شيء كائنا من كان. ويكون على طريقة أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر، ويكون على طريقة أهل السنة في سائر أبواب المعتقد، ومن ذلك أن أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل، وأن أهل السنة والجماعة يقدسون نصوص الوحيين، وأن أهل السنة والجماعة يلتزمون بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يكون على هذه الطريقة، طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يخرجون على ولاتهم وإن جاروا، ويدعون لهم ويسألون الله لهم الهداية، كما قال أحمد رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقالها ابن المبارك، وقالها الفضيل وغيرهم من سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولا يشقون عصا المسلمين، ولا يفرقون جماعتهم، ولا يكفرونهم بالذنوب والمعاصي، ولا يسقطون حكم التكفير على المعين، ويواجهون أفكار التكفير والتفجير ويردونها على أصحابها بالحجة والبيان. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. ثالثا أن يلزم خشية الله تعالى في السر والعلن. ما ثمرة هذا وماذا نعني به؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى. ويقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أدب طالب العلم أن يلتزم خشية الله تعالى في السر والعلن، لأن خشية الله عز وجل هي أساس العمل بالعلم، والعمل بالعلم هو أساس بقاء العلم، حيث إن العلم يهتف بالعمل ينادي عليه، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. ثم إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أدب طالب العلم أن يلتزم خشية الله تعالى في السر والعلن. ومع هذا مباشرة الأدب الرابع أن يلزم مراقبة الله عز وجل. والمراقبة هي علم القلب بقرب الرب جل وعلا، فهذا الطالب يخشى الله تعالى ويراقبه عز وجل، ويتذكر دائما أبدا أن الله معه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. اتق الله حيثما كنت، احفظ الله يحفظك. هذه نصوص موجهة للمسلمين أجمعين، ولطالب العلم بصفة خاصة أن يتقي الله عز وجل. ولله در القائل: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فما هذا الطالب الذي أتعب نفسه ساعة في المذاكرة، وفي مقابلها أتعب نفسه ساعات في المعصية، تارة في مشاهدة ما حرم الله، أو في استماع ما حرم الله، أو في صحبة من حرم الله صحبته، فتكلموا معه في الحرام، وراسلوه بما لا ينبغي، وأطلعوه على ما يحل، وضيعوا وقته، وأفسدوا خلقه، وجرؤوه على ما حرم الله، وفي النهاية المرء على دين خليله، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ماذا تصنع ساعة أو ساعتان أو أربعة مذاكرة أمام هذه المعاصي التي تسود القلب، التي تعمي القلب، التي تضعف الفهم وتضعف وتذهب البصيرة وتنسي العلم جملة وتفصيلا؟ ولذلك يأتي الطالب يقول: أنا أذاكر وأنسى. وغالبا ما يأتي بعضهم، وبخاصة في سن الشهادات التي هي محطات فارقة في الحياة، فيأتي قبيل الامتحان مباشرة ليقول: أنا بنسى، أنا ما عنديش بركز، أنا نسيت اللي أنا ذكرته طول السنة. تارة يكون هذا بسبب التوتر وهو لا يضر، وفي أحيان كثيرة يكون بسبب معصية الله عز وجل ويكون قد اضطرب ونسي واختلط بالفعل، لأن رأسه مشوشة، تركيزه أصلا مشوش، يجلس ليذاكر ورأسه مع فلانة ورأسها عند فلان ينتظر منها اتصالا وتنتظر منه مراسلة، فأين القلب الذي يعي وأين العقل الذي يحفظ؟ ذهب مع هذه الأهواء. ولذا أجمل الله لنا هذا كله في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا أصل العلم. خامسا، الأدب الخامس أن يلتزم طالب العلم بالتواضع وخفض الجناح وأن ينبذ الكبر والخيلاء. طالب العلم من صفته التواضع. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حيث يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني عندما كنت طالبا أذللت نفسي على أبواب العلماء. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى بيت الشيخ الذي يتعلم منه العلم فيجلس أمام داره تسفر ريح التراب على وجهه، لا ينصرف ولا يطرق الباب، لا يطرق الباب لعل ظروفه الآن لا تسمح، ولا ينصرف حتى لا يضيع منه باب من أبواب العلم. فأذل نفسه في طلب العلم وتواضع لعلمائه فرفعه الله عز وجل بعد ذلك. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه في جنازة، فجاء عبد الله بن عباس، فجاء لزيد ببغلة يركبها، فجاء عبد الله بن العباس فأمسك بركاب بغلته بيسنده ويمسك بها ويمشي خلفه، يمسك بالركاب ويمشي خلفه أو يمشي أمامه، يمشي أمامه، فيقولون يا ابن عباس تمسك بركاب بغلته وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وفعل مثل هذا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. ولذلك عز ابن عباس بعد ذلك وغزر علمه وكان فقيها الأمة ومفسر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. تواضع الطالب مهما كان قدره، إياك أن تتكبر على معلمك. قال مالك رحمه الله أرسل الرشيد إلي لأقرأ عليه الحديث، فقلت إن العلم يؤتى ولا يأتي، فجاءني الرشيد فجلس معي وأسند ظهره على الحائط، فقال مالك إن من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم. قال فقام الرشيد وجلس بين يدي فقلت هكذا يطلب العلم. تواضع. أرسل المأمون أولاده للفراء يعلمهم النحو، ففي يوم من الأيام أراد أن يقوم لحاجة فتسابق ولداه لكي يحملا له الحذاء، وصلوا الاثنين مع بعض عند الحذاء، هذا يريد أن يحمله وهذا يريد أن يحمله، ثم اصطلح على أن يحمل كل واحد منهم فردا، كل واحد يشيل فرد يوديه للشيخ. وكان للمأمون من يحمل له الخبر في كل شيء، فحمل إليه هذا الخبر فاستدعى هذا الرجل فقال له من أعز الناس؟ قال لا أعلم أحدا أعز من أمير المؤمنين. قال لا، أعز الناس من تسابق ولي عهد المسلمين لحمل حذائه ثم اصطلح على أن يحمل كل واحد منهم فردا وما نقص ذلك من شأنهما بل رفع من قدرهما، وإن الرجل لا ينبغي له أن يكبر على ثلاثة مهما كبر. ثم ذكر من ضمن الثلاثة شيخه الذي علمه العلم. فانظر كيف كان تواضعهم للعلماء، كيف كان تواضعهم للعلماء. أرسل هارون ولده للأصمعي ليعلمه، فمر يوما فرأى الأصمعي يغسل رجله وولده يصب عليه الماء، الولد يصب الماء والأصمعي يغسل رجله، فاستدعاه. لماذا استدعاه؟ قال رأيته، قال إنما بعثته لك لتعلمه العلم والأدب، فما منعك أن تجعله يصب الماء بيد ويغسل رجلك باليد الأخرى؟ هذا لأنه يعلمه الأدب. أما أن يتطاول الطالب على المدرس كما نرى تارة بالكلام تارة بالفعل وربما يصل إلى الضرب أحيانا، لأن الولد يرى نفسه صار شابا فتيا، يقول لك ده أستاذ ويصفه بأوصاف حقيرة وينادي عليه باسمه، حتى الأولاد الصغار في الابتدائي الولد منهم يقول فلان فلان من يا بني، يقول مدرس كذا مدرس المادة الفلانية فلان، حتى لا يقول الأستاذ فلان إنما يقول فلان باسمه المجرد. ولذلك من أدب الطالب مع شيخه، هذا سنذكره بعد ذلك في حق الشيخ إن شاء الله، لكن اليوم نحن نتكلم في أدب الطالب في نفسه، هذا الأدب الخامس، التواضع ونبذ الكبر والخيلاء وخفض الجناح لأستاذه ولإخوانه ولزملائه ولعامة المسلمين. بعض إخواننا إذا تعلم بابا من أبواب العلم الشرعي بالأخص ترى عنده نفرة وكبر، بعض الناس نسأل الله العافية، حتى إنه ينظر إلى المشايخ الذين علموه قبل ذلك، فلان هذا متساهل، فلان هذا مبتدع، فلان هذا يفعل كذا وكذا، ثم ينظر إلى الناس يقول هؤلاء أهل معصية، هؤلاء فساق، فترى عنده شيئا من الكبر. ثم إذا دخل على الناس ود أن لو قام الناس له قيامة، وأن لو قضى الناس له حاجته، وأن لو تسابقوا إليه، كأنه يقول أنا طالب العلم، أنا الذي يقوم الليل، أنا الذي يصوم النهار، ما يمنعكم أن لا توقروني، ما يمنعكم أن لا تقضوا لي حاجتي. مع أن بعض السلف رأى أباه يوم عرفة وقد اجتمع الناس ورقوا ودعوا وبكوا فرق رقة ثم قال لولا أني فيهم لغفر الله لهم، كأنه يرى نفسه سببا لمنع نزول الرحمة، وهذا من تواضعه رحمه الله عز وجل. المعتمر بن سليمان كان يحدث، فدخل عبد الله بن المبارك فكف عن التحديث، قالوا له حدثنا، قال لا نتكلم في حضور كبرائنا. أيها الإخوة الكرام، لعلني قد أطلت عليكم في هذا، وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل في أدب الطالب في نفسه ومع شيخه وفي منهجه، وهذا الأدب نحتاجه جميعا في بيوتنا وفي حياتنا، وليس خاصا بالطلبة النظاميين في المدارس ولا بطلبة العلم بصفة عامة، وإنما هي آداب عامة نحتاج إليها في حياتنا جميعا. ذكرت لكم اليوم خمسة آداب. الأدب الأول العلم عبادة، الثاني أنه ينبغي أن يكون العلم الشرعي بالأخص على طريقة السلف والصحابة رضي الله عنهم، الأدب الثالث ملازمة خشية الله عز وجل في السر والعلن. الأدب الرابع مراقبة الله عز وجل. الأدب الخامس التواضع وخفض الجناح ونبذ الكبر والخيلاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في رجعنا نذكر بعض الآداب الخاصة بطالب العلم في نفسه حتى نستعرض حديثنا القادم إن شاء الله تعالى في أدب الطالب مع أستاذه ومعلمه. الأدب الثالث أن يتحلى الطالب بالقناعة والزهد في الدنيا. القناعة والزهد، الزهد هو الزهد في الحرام، وليس معنى الزهد أن يكون الإنسان معدما أو أن يطلب أن يكون معدما فقيرا، وإنما من معاني الزهد ألا يتعلق قلب الإنسان بحطام الدنيا ولو كانت في يده، ومن باب أولى ألا يتعلق قلبه بما ليس في يده، وأن يكتفي بما أحله الله عز وجل له عما حرمه الله عليه. يبقى أنا دلوقتي بربي الطالب سواء كان عندي في البيت ابني أو بنتي، أو كان عندي في الفصل أو بالحلقة، على القناعة وعلى الزهد. عينه تتأدب بألا تلتف إلى ما ليس يحل لك وتذهب في ذلك ولا تحب ذلك أصلا، وأذنه كذلك تذهب فيما حرم الله، وكذلك لسانه، وكذلك بطنه، وكذلك فرجه يذهب فيما حرم الله عز وجل عليه، لا يتمناه ولا يهواه ولا يشتهيه ولا يقبله حتى لو عرض عليه، حتى لو عرض عليه لا يقبله. فأنا بربي على هذا الأساس، التربية على القناعة والزهد، وأعطي من المواقف الحياتية الأدلة على هذا، وآتي من حياة السلف بما يدعم هذا لأبناء الصراط. الأدب السابع التحلي برونق العلم، السمع والهدف والأدب. طالبة اللي تمشي تغني في الشارع، اللي تمشي تهزر وتضحك وتزق زميلتها على دي ودي تزق دي على دي ويزق الواد على البنات والبنت على الولاد، هل هذا فيه تحلي برونق العلم؟ هل دي صفة طلبة العلم؟ يظهر الطلاب الذين يتعلمون ليكونوا حملة راية النجاة لهذه الأمة فيما بعد ذلك. فمن أدب الطالب أن يتأدب، والطالبة تتأدب، يمشي مؤدبا، يلبس لبس الناس المحترم المؤدبا. وإلا فقل لي بربك، ما هي قصة البناطيل الممزقة التي يلبسها الأولاد والبنات التي أقل ما يقال فيها تكشف العورات؟ هو ده تحلي برونق العلم، وهذا طلبة العلم. المفروض احنا عندنا بعض الاخوة المدرسين الافاضل، اسال الله ان يبارك فيهم، لما الطالب يخش عليه بنطلون بالبراطين دي بيضربه، حتى لو دخل عليه لابس برمودا القصير ده بيقول له اطلع البس عيني، هو ما يدخلوش. يبقى ده تأديب عملي على الأقل بيعمل اللي عليه، هو بينصح كلام وبينزل عملي في الحصة. إنما أقول لي بقى اللي داخل الفصل أو المجموعة ببنطلون مقطع كاشف للعورة، واللي داخل البنطلون مقطع كاشف للعورة، يعني كنا بنتكلم في الضيق والقصير طلع المقطع والساقط واللي ملوش لازمة أصلا كأنه مش ملبوس. وفي الطلبة ودي في درس خاص عندك، ما تقوليش أصل غصب عني في الفصل في المدرسة مش هقدر أعمل حاجة، أو عند امرأة تدرس لها، أين النصيحة؟ أين التربية؟ أين التعليم؟ هي الوزارة سموها وزارة التعليم ولا سموها وزارة التربية والتعليم؟ فين التربية بقى؟ إذا كانت الأمور هتمشي كده، فين التربية؟ إذا كان هيخش لابس شورت قصير كاشف للعورة، أو بنطلون ممزق، أو تلبس كذلك، أو تلبس ثيابا ضيقة، ولعل وصلك عن بعضهم أنه يبدأ الحصة، يعني هذا مثال نادر، هذا مثال نادر لكنه واقع للأسف، يبدأ الحصة بتشغيل أغنية ويتراقص عليها الأولاد والبنات، والخيبة أن المدرس كان يرقص معه. هل هذه هي الأمانة؟ هو ده العلم؟ من أدب الطالب أن يتحلى بربة العلم، سواء كان لوحده أو كان مع الناس أو كان في بلده أو كان في غير بلده، أن يتحلى برونق العلم. ثامنا التحلي بالمروءة، المروءة دي صفات إنسانية من الشهامة والنخوة والصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والنزبة وغير ذلك. الإنسان يكون عنده تحلي بصفات الإنسان، صفات الإنسانية، صفات الآدمية التي مدحها الله عز وجل في بني آدم. تاسعا أن يتمتع الشاب بخصال الرجولة، التخنث الذي يبدو على بعض الناس أو على بعض الشباب يزعم أن ذلك تقدم وحضارة ليس من مصلحته، لا علميا ولا اجتماعيا ولا إنسانيا أصلا، فليس من يتحلى بصفات الرجولة من الشجاعة والإقدام والمروءة وغير ذلك. العاشرة هجر الترفه، المبالغة في الترفه ليست محمودة، لأن النعمة لا تزول، وربما يحتاج الإنسان إلى حالة من الأحوال فيكون قد تعود عليها قبل ذلك. الإعراض عن مجالس اللغو، مجالس اللغو، النكت، الكذب، الضحك العالي في الشارع، الكلام الكثير بما لا فائدة منه، مجالس السخرية التي تنطلق بعد ذلك بالنزاعات ومعارك بين الطلبة، ينبغي على طالب العلم أن يجتنبها. الإعراض عن الهيشات، الهيشات دي زي الخناقات والمشاكل في الشارع. أنت طالب علم طالع قدام المدرسة، ليه هذا الطالب يروح يجيب 5 6 8 والطالب ده يستوي يروح يجيب 5 6 ويبقوا فريقين ونعمل معركة قدام المدرسة، ولا داخل سوق المدرسة، ولا بعيد شوية عن المدرسة، ونبدأ ثاني يوم فلان متعور وفلان مكسور وفلان قبضوا عليه وفلان هرب. أنت كطالب علم لا شأن لك بهذا، ما عليك فقط إلا أن تنصح زميلك بأن يتقي الله عز وجل في هذا. لكن إزاي؟ أبوي اتصل عليه، أنت فين يا ابني؟ الساعة 1 بالليل، أنت فين؟ ما جيتش ليه من الدرس؟ درس أصل صاحب فلان بيتخانق. أيوه وأنت بتعمل إيه؟ إحنا بس بنصفي الموضوع، هنخلص كده الموضوع ده، المقاولة دي فين؟ يا ابني الساعة 1 هتعملوا إيه؟ إيه اللي حصل؟ ولا قصر العام طلعوا علينا مرة واحدة وضربونا واحنا رحنا لهم البلد بتاعتنا. وبعدين يا ابني واخرت اجي لك على انه مستشفى، اجي لك على انه رئيس الشرطة، ولا اجي لك على انه قبر؟ ما هو خلاص ما بقاش طالب علم. ما هو عندما دخل بهذا الطريق وبهذه الطريقة وبهذه الأخلاق خلاص هو على مشارف انه يطلع بره سلف طلب العلم دي خالص. ما عادش له بقى في الموضوع ده. كل حكاية هو عايز بس ايه يرتب مع واحد يجيب له عصاية ولا يجيب له مطوة ولا يجيب له طربنش ولا يجيب له بتاع تاني مع زمايله علشان يعرف ايه يبقى راجل. الإعراض عن الهيشات. الإعراض عنها تماما، لا تدخل نفسك فيه ولا تسعى إليه. التحلي بالرفق من صفات طالب العلم ان يكون رفيقا. ما كان الرفق في شيء الا شانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. كن رفيق مع استاذك، كن رفيق مع زمايلك، كن رفيق مع اخيه وامه في البيت. يرجع الطالب من برا المدرسه يلاقي امه طامسه اكل، مش عاجبه الاكل، يرمي الاكل. امه كاويه الهدوم، مش عاجبه كاويه الهدوم، يرمي الهدوم. مش عاجبه غسيل الهدوم، يرمي الغسالة. والامهات بتشكو من هذا. يعني انا لا اتكلم كلام مش بقلب كلام. ترجع البنت من بره عايزه تاكل مش عاجبها ده، طب اعملي اكل وكل. هو ده شغل دراسه؟ لا، امها تقبل لها وترفع صوتها على امها، وربما تغلظ لها في القول، وربما تسبوها وتشتمها. ولو واحد بس عدى عليها قال عليها السلام ترد بخضوع بالقول باسلوب ما شاء الله. طب ما تخلي الاسلوب ده مع الام في البيت، مع اخوانك وابوك واهلك في البيت. طيب، الرفق صفه لا ينبغي ان تبادر واحدا منكم، سواء كان طالب، طالبه، اب، ام، ابن، اخ، عامل، اي مجال. احفظ هذا. اذا اراد الله لاهل بيتكم خيرا ادخل عليهم الرفق. ما كان الرفق بشيء الا زانه، وما نزع الرفق بشيء الا شانه. التامل ينبغي ان يكون طالب العلم متاملا. قبل ما تسال تامل تقول ايه، قبل ما تتكلم تامل تقول ايه، قبل ما تقول كلمه عايز تضحك بيها زمايلك على واحد زميلك تامل تقول ايه، قبل ما تعترض باعتراض او تعلق بتعليق داخل على كلمه الاستاذ قالها تامل هتقول ايه. اللي ممكن كلمة تقولها توقعك في مصيبة بعد ذلك. بل ربما يقول الإنسان كلمة يدخل بسببها النار. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يلقي الكلمة أو لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله يهدي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان وطالب العلم يتأمل فيما يقول قبل ما يتكلم، يتفكر، يتريث، وكذلك قبل أن يعمل وقبل أن يفعل. قبل ما تعمل أي حاجة برضه تأمل، قبل ما تغيب من الدرس تأمل، قبل ما تغيب من المدرسة تأمل، قبل ما تاخذ قرار مصيري تأمل وادرس الموضوع واعمل دراسة جدوى واعمل خطة شو تقدر تنفذها ولا لا. كل ده داخل تحت ايه؟ التأمل. أخيرا الثبات والتثبت. الثبات والتثبت يعني إن كان عندك منهج تدرسه اثبت عليه، فإن من ثبت نبت كما يقولون. من ثبت نبت، اثبت على منهجك، اثبت على أستاذك، على شيخك. النهارده شغال في كتاب في الفقه، اشتغل فيه شويه ساب وطلع راح لكتاب ثاني، بكره راح لكتاب في الحديث، وبعدين راح لكتاب في اللغه العربيه، طلب كبير استراحات شويه راح يلعب رياضه. ما هوش ماشي على خط واحد، لا نافع هنا ولا نافع هنا. ده الثبات. اثبت على منهجك واصبر على شيخ، حتى لو كان الشيخ غليظ معك، حتى لو كان شديدا عليك، حتى لو كان يستخدم معك اساليب يرى انه يؤدبك فيها، اقبل هذا واشكر. ولا تنتقل من منهج الى منهج، لان الانتقال من منهج الى منهج من غير ما تكمل منهجك من اسباب الفشل. كذلك الثبات في مواعيد المذاكرة، مثلا طالب يضع جدول المذاكرة فيقول مثلا عنده ساعتين مذاكرة بعد الفجر، يبقى خلاص هم ساعتين مذاكرة بعد الفجر، مش النهارده يذاكر بعد الفجر وبكره نايم بعد الفجر، يقوم يجي يصحى بعد بكره بعد الفجر يصحى عمال يصلي بعد الفجر، جسمك بيتعود على حاجة، اتعود يصحى بعد الفجر يبقى خلاص هتصحى ازاي؟ قبل الفجر بساعتين هتصحى ازاي؟ يبقى خلاص انتهى. تعود تنام بعد العشاء، اثبت على النظام والبرنامج الذي تضعوه لنفسك وراعي فيه اوقات الشعائر والعبادات. دي مساله انا هنبه عليها بس في الكلام مع اخواننا المدرسين، مراعاه اوقات الشعائر والعبادات. يبقى تثبت على المنهج، تثبت على المدرس او الشيخ، تثبت على الوقت الذي تحدده للمذاكره وللمراجعه ولتثبيت المعلومه وغير ذلك. الثبات والتثبت في الاخبار، مش كل ما يجي لك خبر تنقل وتذيع من غير تبين ولا تثبت. فمن صفات طالب العلم الثبات والتثبت. هذه 15 صفه من صفات طالب العلم في نفسه. بثبتها لاخواني راجيا من الله عز وجل أن نحملها إلى أبنائنا في المدرسة وإلى طلابنا وتلامذتنا في المدارس أو الحلقات وإلى زملائنا في العمل وفي أماكن التواجد التي نتواجد فيها. يعني أعيد هذه الصفات على العناوين فقط: العلم عبادة، طلب العلم على طريقة الصحابة والسلف الصالح، ملازمة خشية الله تعالى، مراقبة الله في السر والعلن، خفض الجناح ونبذ الكبر والخجلاء والتزام التواضع، القناعة والسهادة، التحلي برونق العلم، التمتع بخصال الرجولة، التحلي بالمروءة، هجر الترفه، الإعراض عن الهشاش، التحلي بالرفق، التأمل، الثبات والتثبت. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.